الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وأتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. وقوله في هذا الحديث فسأل في مشروعية السؤال عن الشيء الذي يرتاب منه الشخص في المطعم أو المشرب، فلا بأس أن يسأل وأن يزيل ما في نفسه فيقف على حقيقة الأمر، وهذا إذا وجدت قرائن تدعو إلى الريبة. وإذا لم تكن هناك قرائن فلا يتكلف الشخص. ويأكل ويشرب وليس عليه في ذلك حرج. والنبي عليه الصلاة والسلام سأل حين وجدت قرينة وهي انبعاث الريح، فلما وجد تلك البقور ريحا، أي ريحا مكروها، سأل النبي عليه الصلاة والسلام عنها، فلما أخبر أن فيها الثوم والبصل ترك النبي عليه الصلاة والسلام أكلها. فإذا ارتاب الشخص في طعام لوجود قرينة من القرائن فلا بأس أن يسأل، فإن الشخص قد يكون مثلا عند أناس ما عندهم تحري في مسألة اللحوم، ربما يشترون الدجاج المستورد من دول الكافرين التي لا تذبح على الطريقة الشرعية، وربما أيضا كان الذابح ملحدا ما هو من أهل الكتاب ولا من المسلمين، فقد توجد قرينة في تلك الدجاج تدعو إلى الريب أنها من هذا المستورد، فلا بأس أن يسأل حتى يزيل عن نفسه الريب ويقف على الأمر بيقين. وإذا لم توجد أي قرينة فلا يتكلف ولا يدخل على نفسه الحرج في الأسئلة والتكلفات. قال: ومن جملة القرائن أن لا يكون فيها رقبة مثلا، فهذا يدعو إلى الريب، قد تكون من الدجاج المثلج المستورد وقد لا يكون كذلك، وتقوى هذه القرينة في حال الشخص أنه ممن لا يبالي بهذا الأمر، فلا بأس أن يسأل، فإن كانت من قبيل المستورد نصح له وبين له واجتنب ذلك الشيء. وإن لم يكن كذلك فإنه يزيل عن نفسه ما قد دخل في قلبه. قال: فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه كان معه. وسبق أن قلنا فيما مضى أن قول النبي عليه الصلاة والسلام قربوها دليل على حل أكلها. قال: إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه أي ذلك الصحابي، نعم، فلما رآه أي النبي عليه الصلاة والسلام كره أكلها، أي رأى الصحابي كره أكلها لأن النبي عليه الصلاة والسلام امتنع من أكلها. قال له عليه الصلاة والسلام: كل فإني أنازي من لا تنازي. وفيما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من متابعة النبي عليه الصلاة والسلام في فعله وتركه. فذلك الصحابي لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام امتنع من أكلها تابعه، فكره أن يأكل من شيء امتنع منه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولما كان حال النبي عليه الصلاة والسلام يختلف عن حاله، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين له الفرق بينه وبينه، فقال: قل فإني أنازي من لا تنازي. فهذا هو الفرق بينه وبين ذلك الصحابي رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. قال: كل، وهذا أمر، وهو محمول في هذا الموضع على معنى الإباحة لا على معنى الوجوب ولا على معنى الاستحباب، فإن سببه الامتناع، فجاء الأمر وكان سببه الامتناع ولم يأتي ابتداء. فلما كان السبب هو الامتناع فإن المراد بالأمر هاهنا الإباحة، فقال له: كل، وهو محمول كما عرفنا على معنى الإباحة لأنه أمر سببه الامتناع وظن الحرمة. قال: كل فإني أنازي من لا تنازي. والنبي عليه الصلاة والسلام يناجي جبريل عليه الصلاة والسلام، وينزل جبريل إليه بالوحي، وهذا أمر للنبي عليه الصلاة والسلام وليس لأحد من أمته، فمن أجل هذا امتنع النبي عليه الصلاة والسلام من الأكل من تلك البقول التي فيها روائح كريهة، لأنه يناجي من لا يناجي غيره من أمته، فهو يناجي جبريل عليه الصلاة والسلام، وينزل عليه جبريل عليه الصلاة والسلام بالوحي. وهذا الرجل من الصحابة إنما يناجي بني جنسه من البشر، وأما النبي عليه الصلاة والسلام فيناجي الملائكة الكرام. وقد احتج بهذا الحديث من ذهب من أهل العلم إلى أن الملائكة أفضل من البشر، أي من صالح البشر، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام بشرف الملائكة امتنع من أكل الثوم والبصل. مع أن ذلك الرجل من الصحابة يناجي البشر. فقال فإني أناجي من لا تناجي، فدل ذلك على أن مناجاة البشر غير مناجاة الملك، وأن للملك من الحرمة والمكانة ما ليس في سائر البشر. فكان هذا الحديث بجملة الأدلة التي احتج بها بعض العلماء على أن الملائكة أفضل من صالح البشر. وهذه مسألة من المسائل التي كثر فيها الكلام، وخاض العلماء فيها خوضا واسعا. من علماء السنة ومن أهل البدع والأهواء، فإن مذهب المعتزلة تفضيل الملائكة على صالح البشر، هذا مذهب المعتزلة، يفضلون الملائكة على صالح البشر. وأما الأشاعرة وأتباع الأشعر فلهم قولان، منهم من يفضل الملائكة على صالح البشر، ومنهم من يفضل صالح البشر على الملائكة. وقد بسط القول حول هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وكلامه مبسوط في الجزء الرابع من مجموع الفتاوى، وتكلم وذكر الأدلة وناقش في أكثر من 40 صفحة، وهو يخوض في هذه المسألة ويبين ما فيها من الحجج للطائفتين ويناقش. وقد ذكر رحمه الله أنه كان يظن أن القول فيها محدث، ثم وجد أن هذه المسألة مسألة أثرية سلفية صحابية، أن مسألة أثرية سلفية صحابية، فدعته الهمة بعد ذلك إلى الخوض فيها لما رآها مسألة سلفية أثرية صحابية، فبسط بعد ذلك القول فيها وذكر حجج من فضل هؤلاء على هؤلاء، وتكلم بكلام واسع لمن أراد أن يبسط القول فيها، فيرجع إلى ما سطره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. لكن على سبيل الاختصار والإيجاز، أن من ذهب إلى أن صالح البشر أفضل من الملائكة، فإنه نظر، أو من جملة ما نظر إليه، نظر إلى أصل البشر وهو آدم عليه الصلاة والسلام، فإن الله سبحانه وتعالى خلقه بيده فأكرمه بهذه الكرامة، وأما الملائكة فإنما خلقهم الله عز وجل بقوله قال كن فكانوا، وهكذا سائر الخلق. وأما آدم عليه الصلاة والسلام فقد شرفه الله عز وجل بأن خلقه بيده، وأسجد له الملائكة الكرام، وظاهر الأدلة أن جميع الملائكة من ملائكة السماء ومن غيرهم أنهم سجدوا لآدم عليه الصلاة والسلام، وهذا السجود من باب التشريف والتكريم. وخلق الله سبحانه وتعالى آدم على صورته، وهذا أيضا من باب التشريف والتكريم، فهذا يدل على أن البشر لهم المكان عند الله عز وجل، أعني من كان صالحا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فكرم الله عز وجل أصل البشر بهذه الكرامة فهذا يدل على ما لهم من المتانة والفضيلة والمنزل عند الله عز وجل. وإنما يسقط عن الكرامة والفضيلة من كان عاصيا لله عز وجل فإنه لا قيمة له. وأما من استقام على دين الله وكان من الصالحين فتناله تلك الكرامة والرفعة والمنزلة. وهكذا فضل الله سبحانه وتعالى آدم عليه الصلاة والسلام بأن علمه واصطفى له العلم حتى اعترف الملائكة بفضله في هذا الأمر، وأظهر الله عز وجل فضله على الملائكة أيضا بهذه الفضيلة وهذه المنقبة. فهذا من أقوى ما يحتج به على تفضيل صالح البشر على الملائكة، وأقوى ما يشزل به على تفضيل الملائكة على صالح البشر ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن الله عز وجل. وفي الحديث يقول الله عز وجل: وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فقالوا هذا الملأ من الملائكة، وهذا يدل على أن الملائكة خير من البشر. فإذا ذكر العبد ربه سبحانه وتعالى في ملأ من البشر فإن الله عز وجل يذكر ذلك العبد في ملأ خير منه. فهذه الحجة أقوى حجة لمن فضل الملائكة على صالح البشر. وقد نوقشت هذه الحجة بعدة مناقشات، وفي بعضها ما فيه من الضعف، وفي بعضها ما هو محتمل. أما المناقشة الضعيفة أنهم حملوا الخيرية على خيرية الذكر، أي ذكرته ذكرا خيرا من ذكره، وهذا القول فيه ما فيه من الضعف، فإن الحديث فيه ذكرته في ملأ خير وليس فيه خيرا، خير أي خير من ذلك الملأ. فهذا التأويل الحديث فيه ما فيه من الضعف. وإنه من قال قد يكون الفضل باعتبار الكثرة، أن يذكر الله عز وجل العبد في ملأ كثير من الملائكة، فالفضل باعتبار الخيرية باعتبار الكثرة، فإن العبد قد يذكر ربه سبحانه وتعالى في ملأ قليل من الناس، وأما الملائكة فلا يعلم عددهم إلا الله عز وجل، فيذكر الله عز وجل ذلك العبد في ملأ من الملائكة تكون الخيرية باعتبار الكثرة. ومن أهل العلم من قال ربما يدخل في ذلك الملأ أرواح الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فإن الله عز وجل لم يقل في ملأ من الملائكة، وإنما قال ذكرت في ملأ خير منه، فيكون من جملة أولئك الملأ أرواح الأنبياء والرسل مع الملائكة، وهذا الملأ أفضل، الملأ الذي فيه الأنبياء والرسل مع الملائكة أفضل من الملأ الذي يذكر الإنسان ربه سبحانه وتعالى في أناس ليس فيهم الأنبياء ولا الرسل، وهذا أمر محتمل. ومن أهل العلم من قال هذا الحديث إنما يدل على فضل الملائكة باعتبار البداية لا على فضلهم باعتبار كمال النهاية، والمعنى أن المؤمن في الدنيا فيه ما فيه من النقص، نقص في جسده ونقص في مطعمه ومشربه ونقص فيما يعتريه من الهموم والأحزان والآلام والشدائد، ونقص في حاجة في فقره وحاجته، ونقص أيضا في ذنوبه ومعاصيه وغير ذلك من الأمور الكثيرة. فإذا نظرنا إلى البداية فإن حال الملائكة أفضل من حال البشر، يعني صالح البشر. والعبرة إنما هو بكمال النهاية لا بنقص البداية، فالتفضيل إنما هو بين الملائكة وبين صالح البشر في كمال النهاية، حين يكون المؤمنون في الجنة فهذا هو كمال النهاية، فحالهم في الجنة أفضل من حال الملائكة، فإن الملائكة يخدمون أهل الجنة، وأهل الجنة في مقام رفيع باعتبار كمال النهاية. فإنما ينظر في هذه المسألة إلى كمال النهاية لا إلى نقص البداية. وعلى سبيل المثال إذا قال قائل الشيخ أفضل من الصبي، هذا كلام صحيح ولا ما هو صحيح؟ كلام صحيح، لأن الشيخ يعني عنده ما عنده من الخير والعلم وتجارب الحياة وما إلى ذلك ونضوج العقل، والصبي عنده ما عنده من اللعب واللهو وضعف العقل. فإذا قيل الصبي أو الشيخ أفضل من الصبي فهذا التفضيل باعتبار البداية، أعني أن إذا نظرنا إلى بداية الصبي وإلى نهاية الشيخ فظن الشيخ على الصبي، لكن هذا الصبي إذا ما كبر قد يكون أفضل من ذلك الشيخ. الصبي إذا ما كبر وتم عقله ربما كان من الصالحين ومن الأتقياء ومن العلماء، ويفضل ذلك الشيخ بمراتب كثيرة. فهكذا قالوا ما يتعلق بالملائكة وصالح البشر، إذا نظرنا إلى البداية فالملائكة أفضل من صالح البشر، وإذا نظرنا إلى كمال النهاية فحال صالح البشر أفضل من الملائكة، بل الملائكة يخدمون أهل الجنة فيما يحتاجون إليه. وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في هذه المسألة، وهو التفريق بين هذين الأمرين. إذا نظرنا إلى نقص البداية فحال الملائكة أكمل، وإذا نظرنا إلى كمال النهاية فحال البشر، حال صالح البشر أفضل وأكمل من حال الملائكة. طالبنا الكلام نكتفي بهذا ونرجع، نعم، ونأخذ ما تيسر من كتاب التوحيد.